بسم الله الرحمن الرحيم. يقول في حديث وائل بن حيث: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه قال ثم التحف. سؤالنا مع التحف كأنه ضم ثياب على نفسه بسبب البرد ثم أخذ الشمال أو اليمين. يقول إذا تورك الإمام في الركعة الأخيرة والمأموم مسبوق يوافق الركعة الثانية والثالثة هل يتورك مع الإمام؟ تبعا لم يفترش لأنه ليس في الركعة الأخيرة. الأقرب المتابعة، متابعة أقرب. يقول سؤال آخر: ما سبب ضعف أبي جعفر الرازي وقد وثقه بعض أهل العلم أن الجرح فيه مفسر، السبب فيه أن الجرح مفسر، فحد ماذا؟ فالذين جرحوا بسوء الحب. كنا في الدرس السابق في رفع اليدين وما يتعلق بها، هل ثبت في السجود شيء أو جاء حديث ظاهر الصحة؟ لدواء ابن حجر عند أبي داود الدارقطني وظاهر الصحة. نعم أحسن ما ورد حديث وائل. حديث مالك بن حويرث وجد فيه خلاف كثير. فإذا ثبت حديث وائل على ماذا يحمل؟ يحمل على الرفع أحيانا جمعا بين الأدلة، ومن اختار النفس عدم الرفع كما جاء في حديث عمر فلا بأس. أثر أنس في الرفع بين عند السجود الأثر الموقوف هل ثبت عن أنس؟ أم ثبت؟ إسناده صحيح. أورده البخاري في جزء رفع اليدين ولم يعد الإسناد بل قال والأولى الفعل بما جاء في الحديث أو نحو هذه العبارة، يعني أشار إلى أن الحديث المرفوع مقدم على الآخر. وحديث وائل بن حجر الذي عند الدارقطني أورده البخاري إيرادا بدون تعرض للكلام عليه، أورده إيراد بماذا؟ من أجل الرد على إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي لما ذكر له الحديث قال ابن مسعود لم يحفظ ذلك، فرد البخاري عليه لأن هذا لا يكفي في رد الحديث، ولم يتعرض لإعلان الزيادة إذا سجد. تقدم معنا في درس سابق قول أبي عبد الرحمن السلمي قال لنا عمر، ترددنا في مثل هذا التصريح مع أن ابن معين أنكر سماعه، ثم جمعنا طرق الحديث نسيت أنادي بالورقة، لكن خلاصة البحث أن الذي ذكر هذه الزيادة أبو بكر بن عياش، أو ذكره بهذه الصيغة أبو بكر بن عياش، وخالفه نعم سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، وشعبة، ومسعر بن كدام، أربعة جبال، فكلهم يروح قال عمر غير زيادة لنا، فعلى تلك ذلك التصريح لا يعتمد عليه الذي عند الترمذي. أربعة من جبال الحب: شعبة، سفيان الثوري، وابن عيينة، ومسعر بن كدام، كلهم رووهم بلفظ قال عمر. قال أبو عبد الرحمن السلمي قال عمر إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب. إن شاء الله نعطيكم مصادر الحديث في الدرس القادم، نسيت أن آتي بالورقة معي. وصلنا إلى حديث وائل بن حجر إذن ما هو الصحيح في سماع أبي عبد الرحمن السلمي عمر؟ صحيح عدم السماع، وقد قال ابن رجب بعد أن ذكر الرواية التصريح قال وقد رواه النسائي بلفظ قال عمر، وقد أنكر يحيى بن معين وشعبة سماعه من عمر، أضاف إلى ابن معين شعبة ونعم وغمز الرواية، وهذا هو الذي جعلنا نتتبع طرق الحديث ننظر من الذي تفرد بها، من الذي تفرد بالسيرة عندك؟ من الذي؟ نعم نعيم بن محمد معي بن عياش مسرع قلب، ما عندك؟ أبو بكر بن عياش، أبو بكر غير هو غير اسمه، لكن هما في طبقة واحدة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. الحديث أورده لمسألتين: المسألة الأولى وضع اليد اليمنى على اليسرى، والثانية كونه على الصدر. الحديث ثابت في وضع اليد اليمنى على اليسرى بدون زيادة على صدره. قال: أخرجه ابن خزيمة من طريق مؤمر بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر به قال: ومؤمر بن إسماعيل ضعيف سيء الحفظ وقد تفرد بزيادة على صدره، فقد رواه جمع عن سفيان الثوري ولم يذكر هذه الزيادة، وهم عبد الرزاق عند أحمد وعبد الله بن الوليد عند أحمد ويحيى بن آدم وأبو نعيم الفضل بن زكين عند أحمد أيضا ومحمد بن يوسف الفريابي عند النسائي، فعلى هذا تعتبر زيادة مؤمر بن إسماعيل منكرة. ويؤيد ذلك أيضا أن جميع الحفاظ الذين رووا الحديث مع الثوري عن عاصم لم يذكروا هذه الزيادة، وهم بضعة عشر راويا، لأن لا شك في شذوذها في حديث وائل بن حجر، لا شك في شذوذها. ذا من الذي شذ بزيادة على صدره؟ مؤمل بن إسماعيل عند ابن خزيمة وآخرين. قال: وقد جاءت هذه الزيادة الوضع على الصدر في حديث هلب الطائي، أخرجه أحمد فقال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه ويساره، ورأيته قال: يضع هذه على صدره، ووصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل. قلت: قبيصة بن هلب مجهول، وقوله في الحديث رأيته قال يضع هذه على صدره أظنها مدرجة، وأنها من كلام بعض الرواة، وأظن أحمد بن حنبل يحكيها عن يحيى بن سعيد، قد رواه الإمام أحمد أيضا. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان بإسناد، فلم يذكر هذه الزيادة بنفس الإسناد السابق. الإسناد السابق عن من؟ عن سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبي. أخرجه الطوسي، ومما يؤيد ذلك أن شعبة وزائدة وأبا الأحوص وشريكا كلهم رووا الحديث عن سماك ابن حرب بدون هذه الزيادة، وإن لم تكن هذه الزيادة مدرجة فهي غير محفوظة شاذة، لكن أقرب الإدراج، والإدراج هو من أنواع الشذوذ من حيث أنه شد فجعل في المرفوع ولم يفصل. إذن عندنا الآن في هذا الحديث مجهول، وأيضا الصحيح عدم ذكر الزيادة يضع هذه على صدره، إنما هو وصف من مدرج من بعض الرواة. إذا ما بقي معنا إلا المرسل سيأتي. قال: وأحسن ما في هذا الباب هو مرسل طاووس، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة، وهذا المرسل ليس هناك ما يصلح لتقويته. إذن ما بقي معنا إلى المرسل، وأما الرواية السابقة فكلاهما لا تصلح، لأن المنكر والشاذ لا يستشهد به، المنكر والشاذ لا يستشهد به. طيب، بقي وضع اليد اليمنى على اليسرى، من يذكر حديثا آخر في وضع اليد اليمنى على اليسرى؟ لك أسنى حديث سالم سعد، ما هو الحديث؟ في البخاري كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه على ذراع اليسرى في الصف. حديث ابن عباس عند الطبراني حسن الشيخ الألباني إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل الإفطار وتأخير السحور وأن نضع إيماننا على شمال يمين الصف. بعضهم يعل الحديث الشيخ الألباني على تحسينه. وأيضا حديث وائل بن حجر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى، وعند النسائي وضع يده اليمنى على ذراع اليسرى والرسغ والساق.
طيب،
قال أخرج البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. قال الترمذي رحمه الله في سننه العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري وهو قول عامة الفقهاء في الأمصار منهم الثوري وأبو حنيفة والحسن بن صالح والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وغيرهم. قال ابن المنذر رحمه الله قد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة إرسالا، ولا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل استعمال السنة أو نسيها أو لم يعلمها حجة على من علمها وعمل بها. فمما روينا عنه أنه كان يرسل يديه عبد الله بن الزبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن سيرين. نعم، الأثر ثابت عنهم في مصنف ابن أبي شيبة. نعم، نبهنا على ابن الزبير تحت بنفس المصدر، الآثار الأخرى بنفس المصدر. قلت وهو رواية عن مالك وهي الرواية المشهورة عنه أخذ بها جماعة من أصحابه بل أكثر المالكية وعامة المالكية عليها على ذلك. قلت وهو رواية عن مالك أخذ بها جماعة من أصحابه وقول الله بن سعد كما في شرح ابن رجب وقال الأوزاعي من شاء فعل ومن شاء ترك وهو قول عطاء وحكي رواية عن أحمد كما في شرح ابن رجب وهي خلاف المشهور عن أحمد رحمه الله. وأثر ابن الزبير الذي ذكره ابن منذر أخرجه في الأوسط من طريق ابن أبي شيبة وهذا في مصنفه بإسناد صحيح عنه. والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء إن أنه يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، وهو عمل أكثر الصحابة عامة الصحابة على ذلك. ما نقل الخلاف إلا عن ابن الزبير فقط، ما نقل الخلاف إلا عن ابن الزبير. نعم، ثابت عن ابن الزبير سناد صحيح. الإمام مالك عنه رواية أنه يقول أنه سئل عن وضع يد اليمنى على اليسرى الصلاة فقال لا بأس به. قد يحتمل أن الإمام مالك كان يفضل الإرسال ويرى أن الضم لا بأس به. وعنه رواية بتخصيص النافل قل فريضة يضع يده اليمنى على اليسرى وأما النافلة فلا بأس به، كأنه يرى أنها عبارة عن اعتماد عن شيء من الاعتماد، فالنافلة قد تطول وما أشبه ذلك. بالنسبة هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب، جميع من يذكرون ذلك ما نصوا على الوجوب ينصون على الاستحباب. أما الشوكاني تصرح بالوجوب، لكن نعم المتقدمون يذكرون فقط هذا، يقولون العمل على هذا أو قد يكون الجمهور استندوا إلى حديث المسيح في صلاته ما ذكر في حديث المسيح وضع اليد اليمنى على اليسرى، فلعلهم استندوا إلى ذلك. ولكن كما تقدم معنا لا تغفل بقية الأوامر، يعمل بهذا ولا على كل من أغسل يديه. هل نحن صلاة خالف السنة الصلاة صحيحة؟ نعم. وهل يكون ابتدع من أرسل يدي الذي ارتكب بدعة؟ ارتكب بدعة أو ارتكب نعم ارتكب بدعة من أرسلها تعبدا كما هو شأن كثير. صحيح أنها بدعة، بدعة من البدع. وأما من فعل اجتهادا مثل ابن الزبير ومالك وغيرهم هذا اجتهاد خطأ، اجتهاد أخطأ فيه، وإلا فهي من البدع. من أرسلها لوجود مشقات البحر طال القيام عليه فأرسلها للمشقة، نعم هذا يعني لوجود المشقة المصالح. طيب على قول الشوكان واجبة، ما الحكم عند الشوكاني لو ترك؟ نعم يعتبر الصلاة صحيحة. نعم والأصل أن الواجب لو تركه عمدا ما الحكم؟ تبطل الصلاة إلا بدليل يخرج عن ذلك. فالآن الشوكاني نفسه يحتاج إلى دليل آخر في أنها لا تبطل الصلاة، وهذا اصطلاح اصطلاحات الشوكاني متأخرة جعل الواجب غير الفرض. الواجب عنده يأثم الصلاة صحيحة والعبادة صحيحة، لكن الذي يلاحظ كلام العلماء يرى أنه إذا قال واجب فالمراد من أركان واجبات الوضوء، واجبات الصلاة، واجبات الحج. نعم كذلك يكون مبتدع، يعني ابتدع يقول أخنا تركها رغبة عنها، رغبة عن الضم تفضيلا لذلك، وهو يعلم أن السنة الضم، هذا يأثم وإثمه أعظم. وقد جعل الجزاء كما في مصنف أبي شيبة الجزء الأول صفحة 390 أيضا إسناده صحيح إلى الدرجاء، قال من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة، من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة. الجزء الأول صفحة 390 إسناده صحيح. من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة، ابن أبي شيبة. نعم طيب بقي موضع اليدين الأول 390. قال المسألة الثانية أين يضع يديه؟ قال ابن رجب رحمه الله في الفتوى اختلف القائلون بالوضع، وانظروا إلى تعبير العلماء بالوضع ولا يعبرون بالضم، هذه من تعبيرات المتأخرين. واختلف القائلون بالوضع هل يضعهما على صدره أو تحت سرته أو يخير بين الأمرين على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد. ما هي الثلاثة الأقوال؟ على الصدر وتحت السرة ويخير. ومما روي عنه أنه يضعهما تحت سرته علي وأبو هريرة والنخعي وأبو مجلس، وهو قول الثوري وأبي حنيفة ومالك وإسحاق، وروي عن علي أيضا، وعن سعيد بن جبير أنه يضعهما على صدره، وهو قول الشافعي، وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابه يضعهما تحت سرته، وحكى ابن المنذر التخيير بينهما، قال الترمذي في جامعه رأى بعضهم أن يضعهما فوق سرته، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت سرته، كل ذلك واسع عندهم. قلت لا تران عن علي وأبي هريرة في وضع اليدين تحت السرة لا يثبتان، ففي إسنادهما عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، قال النووي وضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل، ولا ثر عن علي في الوضع على الصدر لا يثبت أيضا، ففي إسناده مجهول، لأن لم يثبت لا هذا ولا هذا عن الصحابة، والحديث الوارد أيضا ضعيف. حديث من السنة أن يضع الرجل يد اليمنى على اليسرى تحت السرة، هو نفسه في حديث أثر نعم جاء عن علي موقوفا ومرفوعا، يعني هذا له حكم الرفع كأنه هذا السنة أي جعلوا له مرة، هو نفسه في عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي. الكوفي أو الواسطي هو نفسه. إذن ما عندنا الآن فيها دليل، فبقي المسألة واسعة في ذلك، إلا أن الأقرب ماذا؟ أن يرفعها عن السرة بعيد، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليد اليمنى على الكف والرأس والساعد، ومن هذا يبعد إلى أن يستطيع إلا بتكلف أن يستطيع تحت السرة بعيد أن تشمل اليد الثلاث المواضع الكف والرأس ويمدها إلى الساعد، هذا يدل على أن كانت أرفع من السرة، إما على الصدر أو أنزل فوق بين البطن والصدر أو ما شابه. قال والأثر عن علي في الوضع على الصدر أيضا لا يثبت، ففي إسناده مجهول، والأمر في هذه المسألة واسع لعدم صحة الدليل فيه، وهو ترجيح شيخنا مقبل الواجهي رحمه الله، والأقرب وضعهما أعلى من السرة لما رواه النسائي من حديث وائل بن حجر بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرأس والساعد، وإسناده صحيح، ومثل ذلك إنما يتأتى عادة في من جعل يديه أعلى من السرة والله أعلم. بقي كيف هذه كيفية الآن في حديث وائل، هل هناك كيفية أخرى؟ وضع اليد اليمنى على الكف اليسرى والرأس والساعد، فهل هناك كيفية أخرى؟ نعم، مع زيادة القرض، كيفية الثانية مع زيادة القرض. طيب، يعني نفس الكلام على اليد اليمنى الكف والرأس والساعد مع الضم. نعم، وجاءت نعم، وبقي الآن حالتان، الضم والبسط، الضم والبسط، وجاءت في بعض الروايات وأمسك بمفصله، معناه أن تكون قريبة، تكون قريبة، لا إما أن يمد قليلا إلى الساعد أو يضم قريب من المفصل، صارت ثلاث حالات، حالة بالضم على المفصل كلها في حديث وائل بن حجر، وحالة في على الساعد، وهذه أقرب وأحسن الروايات، يعني والحالة نعم والحالة الثالثة الضم. بقي المد إلى هكذا إلى العضل، نعم هذا خلاف السنة، يعني الذي يمد يده إلى هنا إلى المرفق أو إلى العبد هذا خطأ، وبعضهم يبعد، وبعضهم أيضا يجعل الكف على الكف فقط، هذا أيضا ما من السنة، الكف على الكف حديث فيه ضعيف، الذي هو حديث علي بن أبي طالب الكف على اليسرى على اليمنى تحت السرة ضعيف، فما ثبت لا هذا ولا هذا، لا مبالغة هكذا ولا، وبعضهم أيضا يعني يبالغ ضعف قريب من النحو، هذا أيضا بعيد، ما يتأتى أيضا إلا إذا وضع الكف على الكف فوق، المقصود أن يشمل الكف الأيمن إلى الساعد، هذه أقرب يعني الحالة وأحسن الحالة. لا الذي تحسر ما يعطي اختصارا، لكن الحديث الوارد فيه ضعيف. ما الحكمة من ذلك؟ نضع اليمنى على اليسرى أقرب إلى الخضوع والخشوع والذل، لذلك بعضهم الذين قالوا تحت السرة قالوا هذا أقرب إلى الذل، يعني خاضع أكثر، لكن الحبرة بالحديث. طيب نرجع للمسألة الثالثة، يقول الذين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ضم وأرسل، ما صحة هذا القول؟ هذا لم يقله محدث، الذي يقوله هم العوام الذين عامة أو الذي ما عنده اطلاع، أما المحدثون فيعلمون أنه ما ثبت، ما ثبت الإرسال. قال بعض المسائل الملحقة، المسألة الأولى وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع، هذه مسألة مهمة لأن يكثر السؤال عنها. وجميع من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع، مع أن بعض الأحاديث استقصر فيه ذكر الصفة، كما في حديث أبي حميد الذي قاله بمحضر عشرة ذكر حتى أصابع القدمين، قال استقبل الأطراف أصابع رجليه القبلة، وذكر الرفع أيضا رفع اليدين وأمور أخرى وكيفية الجلوس الافتراش والتورك، ولم يذكر وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع. قال ذهب بعض أهل العلم وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الركوع، واستدلوا بعموم حديث سهل بن سعد المتقدم، كان الناس يمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى، واستدلوا بعموم حديث سهل بن سعد المتقدم وبحديث وائل بن حجر عند النسائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شمال. أين الشاهد من استدلالهم؟ أين قبض؟ قوله قائما في الصلاة قالوا يشمل القيام قبل الركوع وبعد الركوع، كلها يعتبر قائما فيها. واستدلوا بحديث أبي حميد وقد تقدم حتى يعود كل فقار إلى مكان، وبحديث رفاعة بن رافع عند أحمد وفيه حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، وقد تقدم أيضا في أول الباب. وهذا القول ورواية عن أحمد، فقد سأله ولده صالحا ذلك فقال أرجو أن يكون الأمر واسعا، ما عندهم من العلماء من قال بالظن إلا هذه الرواية عن أحمد فقط، مع تتبع كثير منهم، ونحن أيضا تتبعنا من يقول بهذا القول غير ما وجدنا إلا هذه الرواية. وهذه الرواية أيضا انظروا إلى لفظها أرجو أن يكون الأمر واسعا لم ينصص، وكأن أيضا الإمام أحمد يختار ماذا؟ الإرسال من هذه العبارة أرجو أن يكون الأمر واسعا، أي من ضم فله ذلك، ومن أرسل هو الذي يميل إليه أحمد في ظاهر هذه العبارة، الإرسال يميل إليه أحمد كما هو ظاهر هذه العبارة، لأنه لو كان هو الذي يختار لقال أرجو أن يكون هذا هو الأقرب، أما كون يقول أرجو أن يكون أمر واسعا يدل على أن الإمام أحمد يرى الأقرب الإرسال. وهذا القول اختاره الشيخ ابن إبراهيم والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وغيرهم رحمة الله عليهم. وذهب أحمد في رواية، وهو كما استفاد من الذي تقدم هي الأشهر ستكون، وهو مذهب الشافعية وعزاه البسام في طوله الأحكام لجمهور العلماء إلى إرسال اليدين بعد الركوع. وهذه مسألة لم يطرقها كثير، نادر من يطرقها، وجدنا إشارة لها في مجموع شرح المهذب وفي الفروع لإمام أحمد وفي الفروع لابن مفلح في مذهب الإمام أحمد إشارة يسيرة. وأما يعني توسع في ذكر المسألة وأقوال العلماء لم يطرق، حتى الآثار عن الصحابة عن التابعين لم نجد هذه المسألة في المصنفين ولا غيرهما، وكان السبب في ذلك أنهم أن الأمر عندهم واضح وهو الإرسال، الأمر عندهم واضح أنه على الإرسال وأنه على الأصل، وكأنهم رأوا أن الضم جاء قبل الركوع وتكلموا على الضم قبل الركوع، كل من تكلم عليه يتكلمون عليه قبل الركوع. قال وحجتهم في ذلك عدم تنصيص أحد من الصحابة على ذلك مع كثرة من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من وصف الصلاة بالتفصيل وذكر وضع اليمنى على اليسرى يذكره قبل الركوع ولا يذكره بعد الركوع. قالوا والعموم الذي في الأحاديث المذكورة لا يصلح أن يحمل أيضا على القيام بعد الركوع بعد وجود أحاديث مبينة مفصلة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيها ذلك بعد الركوع، وقد جاء ذلك من حديث وائل بن حجر نفسه عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى حاذت أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه
فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ووضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل بين يديه. فأنت ترى أن وائل بن حجر ذكر موضع اليدين قبل الركوع وأثناء الركوع وأثناء السجود وسكت على حالهما بعد الركوع، مما يدل على أنه ليس لهما ليس لها العظام، وسكت على حالها على حالهما يعني اليدين، وسكت على حالهما بعد الركوع مما يدل على أنه ليس لهما حالة تخالف ما عليها هيئة الإنسان قبل الصلاة، وإلا لذكرها. وكذلك يدل على أن مراده بالحديث كان قائما أي قبل الركوع، بدلالة حديثه هذا الذي فصل فيه ما أجمله بذلك الحديث، أن الحديث واحد حديث وائل بن حجر، هذا مختصر وهذا مفصل مبين نعم بطوله. فبين في حديث الطويل أن وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال القيام أي قبل الركوع. الشيخ الألباني ممن شدد في هذه المسألة وجعلها من البدع عليه رحمة الله، ولا يعلم من سبق إلى الحكم عليها بالبدعة. والمسألة الفقهية ماذا كما تعلمون مثل هذه المسائل الفقهية التي يختلف فيها استنباط العلماء وفهمهم في الأدلة ويحكم عليها بالبدعة. والشيخ مقبل رحمه الله يقول لا يحكم عليها بالبدعة، والأقرب وضع اليمنى على اليسرى، نعم والأقرب اليسرى. الشيخ مقبل كان على أن الأقرب هو اليسرى. والشيخ الألباني يلزمهم أن يضع اليمنى على اليسرى بين السيدتين لعموم حديث سائر النساء. قال في حديث سائر النساء كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة عام يشمل بين السيدتين. قال لماذا اخترنا بين السيدتين؟ يعني يجيب أنه ما جاء حالة وضعهما، الذي جاء هو التشهد الذي جاء في وصف اليدين عند الجلوس في حالة التشهد، يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويسرى على اليسرى. قال فيلزمهم أيضا بين السيدتين أن يضمه. فردوا عليه بالحديث الآخر إذا كان قائما، يعني حديث وائل بن حجر قالوا مخصص يخصص حالة القيام، بقي حديث وائل بن حجر قد تبين المراد به من ماذا من حديثه الطويل، هو نفسه رواه مطولا فيؤخذ به. إذن الراجح أنه يرسل يديه، ما هناك دليل صريح على الضم أو على وضع اليمنى على اليسرى. بقي ما استدلوا به حتى يعود كل فقار إلى مكانه حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، ما المقصود به؟ نعم يعني الاعتدال الكامل اعتدال بالركوع. قال وأما استدلال بحديث حتى يعود كل فقار إلى مكانه وبحديث حتى ترجع العظام إلى مفاصلها فليس لهم فيهما مأخذ، لأن المراد منهما تمام الاطمئنان بعد الركوع والاعتدال حتى يعود عظام الظهر إلى حاله السابق قبل الركوع. وكيف يكون المراد منهما أن يضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع ولم يأتي ذلك قبل الركوع في حديث المسيء في صلاته من جميع طرقه؟ يعني نفس الوضع اليمنى على اليسرى ما أتى في حديث المسيء في صلاته، قال ماذا حتى يقال حتى ترجع العظام إلى انفاصلها، يعني ترجع اليمنى على اليسرى، فهو لم يأتي في حديث المسيء في صلاته وضع اليمنى على اليسرى. قال وبعد هذا البحث الأقرب عندي للصواب قول من قال بالإرسال بعد الركوع، وهو ترجيح العلامة الألباني رحمه الله اختيار شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله والله أعلم. فما هو مذهب الإمام مالك؟ ها؟ نعم الإرسال باب أولى، هو المالكية هذا لا شك أنهم ينضمون الجمهور، وأيضا كما تقدم الأشهر عند الحنابلة لهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.